طبعا عنوان محاضرتنا اليوم هو مواجهة التطرف الديني بين الحالتين السورية والروسية. أبرز محاور هذه المحاضرة: المحور الأول مقدمة ضرورية لفهم ظاهرة التطرف في الإسلام، كيف نشأ وكيف تطور تاريخيا. المحور الثاني تأثير التطرف في سوريا على الوضع في روسيا. الثالث هو أبرز مخاطر التطرف بالنسبة للوضع الإسلامي في روسيا. والرابع، المحور الرابع، حلول وتوصيات لمكافحة التطرف في روسيا بالاستفادة من التجربة السورية. وبعد ذلك طبعا في المحور الخامس نشير إلى بعض الأخطاء والمغالطات في عملية مكافحة التطرف. المحور الأول وهو المقدمة لفهم ظاهرة التطرف في الإسلام. إن العنوان الرئيسي لفهم ظاهرة التطرف في الإسلام هو معرفة تيار السلفية الجهادية. هذا التيار الذي هو عبارة عن مزيج بين الوهابية والإسلام السياسي. فهم هذا التيار مهم لفهم ظاهرة التطرف، لأن هذا التيار هو الحاضن الحقيقي للتطرف والمنبع الفكري والإيديولوجي لكل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، سواء في سوريا، في روسيا، في العديد من دول العالم، وفي كل مكان تأسست وانتشرت فيه المنظمات الإرهابية. طبعا لابد من التأكيد أن هذا التيار لا يمثل حقيقة الإسلام ولا جوهر الإسلام، بل هو انحراف وشذوذ عن حقيقة الإسلام وعن خط الإسلام التقليدي الذي عبر عنه القرآن الكريم بوضوح عندما لخص بعثة النبي محمد ورسالة الإسلام بأنها رحمة. فجاءت الآية في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف نشأ هذا التيار المتطرف وكيف وصل إلى ما هو عليه الآن؟ إن نظرنا في هذا المخطط، هناك مخطط مهم جدا نفهم من خلاله نشأة التيار المتطرف. هذا المخطط الذي يوضح التسلسل التاريخي، حيث بدأت البذور الأولى للتطرف أيام النبي محمد، وكانت بذور بسيطة، حيث لاحظ النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجود بعض القسوة والتشدد في فهم الدين وتطبيقه لدى بعض الناس، وحذر من ذلك تحذيرا شديدا، وبين أن أساس الدين مبني على الرحمة والحب والتيسير على الناس، وأنه لا ينبغي أن نحول أهداف الدين من الحب والرحمة إلى الكراهية والشدة. فقال: إن هذا الدين يسر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، في الحديث المشهور. بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحوالي 20 سنة، بدأ أول تيار من تيارات التطرف بالظهور أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان. تم التحريض عليه من قبل المتطرفين بحجة أنه لا يطبق الشريعة بنفس الطريقة التي يتبعها المتطرفون اليوم، رغم أنه صحابي وأنه صهر النبي. قامت على الخليفة الثالث ثورة سميت بثورة الغوغاء، وفي النهاية قاموا بقتله. الخليفة الرابع في عهده، خليفة علي بن أبي طالب، كان أول ظهور واضح ومعلن ورسمي للتيار المتطرف، حيث أخذ اسم الخوارج. وهنا لابد أن نركز على هذا المصطلح، الخوارج. حاربوا الخليفة الرابع بحجة أيضا أنه لا يطبق الشريعة، رغم أن الخليفة الرابع كان من أعلم الناس بالشريعة، وبعد ذلك قاموا باغتياله ومارسوا أعمال القتل والسلب وإلى غير ذلك. ولكن عبر التاريخ الإسلامي كله منذ ذلك الوقت وإلى يعني سنوات طويلة، كان هذا التيار محاصراً، معزولاً، منبوذاً من قبل الناس ومن قبل الدولة. لذلك ظهرت بعض الفرق المتطرفة الصغيرة بعد ذلك التاريخ، مثل فرقة تسمى الحشوية، إلى أن وصلنا بعد ذلك إلى معلم رئيسي في مسار التطرف وهو ظهور ابن تيمية. ابن تيمية كان في القرن 13 الميلادي. طبعا ابن تيمية هو أحد العلماء والفقهاء والفلاسفة في التاريخ الإسلامي، ولكنه كان يحمل أفكارا شاذة ومتطرفة ومخالفة لغالبية علماء المسلمين في عصره. تعتبر فتاوى ابن تيمية المرجع الفكري والإيديولوجي الرئيسي للحركات المتطرفة في عصرنا هذا. وبقيت كتب ابن تيمية في زمانه وبعد زمانه أيضا يعني محصورة منبوذة، لا يأخذ بها أغلب الناس، محاربة من قبل غالبية المسلمين وفقهاء المسلمين، إلى أن ظهر محمد بن عبد الوهاب، وهنا المعلم أيضا الأساسي في مسار التطرف. محمد بن عبد الوهاب ظهر في القرن 18 الميلادي، وأسس دعوته كلها على نشر فكر ابن تيمية وتكفير كل من يخالف هذا الفكر، واعتبار أن هذا الفكر هو الذي يمثل السلف الصالح. طبعا السلف الصالح يعبرون به يعني عن منهج النبي محمد وأصحابه، ومن هنا جاءت تسمية السلفية. لذلك فالوهابيون يسمون أنفسهم بالسلفيين. وعلى هذه الدعوة تأسست الدولة السعودية الأولى بناء على تحالف سياسي ديني بين محمد بن سعود وهو جد ملوك الدولة السعودية ويمثل الجانب السياسي في هذا التحالف، محمد بن عبد الوهاب الذي يمثل الجانب الديني القائم على الدعوة الوهابية التي تستمد أفكارها من ابن تيمية. وبقي هذا التحالف إلى أيامنا هذه، إلى أن الآن يحاول محمد بن سلمان ولي العهد السعودي التخفيف من تأثير الحركة الوهابية. ثم جاءت الحلقة الأخيرة في سلسلة التطرف، وهي حلقة أيضا ومعلم رئيسي في مسار التطرف، وهو تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وأيضا بعد ذلك تطور فكرها نحو مزيد من التطرف، يعني زيادة التطرف، على يد سيد قطب الذي أعدم عام 1966 على يد أو في أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصر. وتعتبر كتب سيد قطب يعني مرجعا رئيسيا للتطرف، تضم أخطر الأفكار مثل تكفير المجتمعات، تفسير الحاكمية، تصوره عن الجهاد، مصطلح الطاغوت إلى غير ذلك. ويمكن اختصار الرؤى المشتركة للفكر الوهابي والإسلام السياسي الإخواني بالنقاط التالية: اتخاذ الثورة منهجا في التغيير، رفض الحوار، إقصاء المخالف، استخدام العنف، إطلاق التكفير على أوسع نطاق، إطلاق شعار لا حكم إلا لله، لرفض كل أداة عصرية للإدارة مثل الديمقراطية وغيرها، إسقاط المرجعيات الدينية. وفي المحصلة فإن تزاوج الفكر الوهابي المتشدد مع الفكر السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين هو الذي أدى إلى نشوء ما يعرف بالسلفية الجهادية، ونشوء التنظيمات المتطرفة المعاصرة مثل تنظيم القاعدة، تكفير والهجرة، جبهة النصرة، داعش، تنظيم الجهاد، حركة شباب المجاهدين وغيرها من الفروع. وأكبر دليل على ذلك أن الشخصين اللذين أسسا تنظيم القاعدة هما أسامة بن لادن وهو سعودي يحمل الفكر الوهابي، وأيمن الظواهري وهو مصري تربى على يد مدرسة الإسلام السياسي ومدرسة الإخوان المسلمين. هذا المحور الأول بشكل مختصر. المحور الثاني وهو الذي يخص الوضع في روسيا وتأثير حالة التطرف الموجودة في سوريا على الوضع في روسيا، وهذا طبعا مهم جدا. هنا أود أن أقول أنه يجب عدم إهمال الحالة السورية من قبل أجهزة الدولة الروسية نظرا لتأثير هذه الحالة بشكل مباشر على الوضع في روسيا. وهنا لابد من العودة لتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين عند بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا في العام 2015، حيث قال إن عملياتنا ليست لتحقيق أهداف ومصالح جيوسياسية غامضة أو مجردة، ولا تتعلق بالرغبة في التدريب أو اختبار منظومات أسلحة جديدة. الهدف الأهم يتمثل في إزالة الخطر الذي يهدد الاتحاد الروسي نفسه. وأشار الرئيس بوتين إلى أن هناك عدداً كبيراً من الإرهابيين المنحدرين من روسيا يقاتلون في سوريا، بينهم ممثلون عن مختلف المجموعات الإثنية، ليس من شمال القوقاز فحسب بل من مناطق روسية أخرى، وشدد على أن هؤلاء يشاركون في العمليات القتالية ويفخرون بالانخراط في عمليات تنكيل. وهنا لابد أن ننتبه إلى النقاط التالية. أولاً، وجود قسم كبير من التنظيمات الجهادية المسلحة ضمن هيكل هيئة تحرير الشام التي تسيطر اليوم على الحكم في سوريا وعلى مؤسسات الدولة. قسم كبير من هذه التنظيمات الجهادية من أصول روسية أو من دول جوار روسيا، ممن مارسوا أعمال الإرهاب سابقاً في الأراضي الروسية ثم هربوا إلى سوريا. وهذه الفصائل تشكل اليوم قوة كبيرة على الأرض السورية وإن تغيرت أسماؤها، ولكن مضمونها المتطرف بقي كما هو. من أبرز هذه الفصائل لدينا الحزب الإسلامي التركستاني الذي يشارك بفعالية في العمليات العسكرية في سوريا وقاتل كثيرا ضد النظام. هناك أيضا جهاديو الشيشان، وتضم هذه الجهة جند الشام التي أسسها مسلم الشيشاني وأجناد القوقاز التي أسسها رستم أزهايف الملقب بعبد الحكيم الشيشاني، حيث كانت هذه المجموعة تنشط في ريف إدلب، والآن هاجر قسم منها للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية. كتيبة أيضا نمط الثالث، كتيبة الملحمة تكتيكال أسسها أبو رفيق الأوزبكي. من هو أبو رفيق الأوزبكي؟ هو ضابط سابق في الجيش الروسي مع مجموعة من المقاتلين الناطقين بالروسية كالأوزبك والأذربيجان والشيشان، وقد قتل في غارة روسية عام 2017، وتولى قيادة هذه الكتيبة بعده أبو سليمان البيلاروسي. وهناك أيضا جهاديو الأوزبك أسسها أبو محمد الأوزبكي من أوزبكستان، وهناك أيضا كتيبة الإمام البخاري. إن نظام الحكم في سوريا الحالي المتمثل بهيئة تحرير الشام بقياداته وأفراده ينظر إلى روسيا على أنها عدو قام بتدمير سوريا وقتل المسلمين فيها حسب زعمهم، وإن كان يحاول من الناحية السياسية عدم إظهار هذه العقيدة ويحاول أن لا يصطدم مع روسيا كونها دولة عظمى ولديها قواعد داخل سوريا. ويمكن أن نلخص موقف هؤلاء المتطرفين الموجودين الآن في الحكم في سوريا، موقفهم تجاه روسيا بالنقاط التالية. أولا، اتهام الروس بأنهم محتلون وأنهم يفعلون في سوريا كما فعلوا سابقا في الشيشان وأفغانستان، وأن هدفهم احتلال الأراضي السورية ونهب خيراتها والسيطرة على مرافقها الحيوية ومواردها الاقتصادية مثل مرفأ طرطوس، مطار اللاذقية، معمل الأسمدة وغيرها. اتهام الروس أنهم يمارسون الإبادة الجماعية ضد السوريين. اتهام الروس أنهم جاءوا تحت شعارات صليبية مسيحية لقتل المسلمين، وهم يصفون المعركة بأنها معركة مسيحية إسلامية أو معركة بين الكفر والإيمان. أيضا هؤلاء المتطرفون يتهمون الروس أنهم جاءوا مع إيران لدعم تحالف الأقليات من الشيعة والعلويين والمسيحيين ضد الأكثرية السنية في سوريا. بدأت بعد ذلك، طبعا لابد أن نفهم أنه بعد هذا الجو المتطرف بدأت عمليات في ذلك الوقت سابقا عمليات استهداف القوات الروسية على الأرض السورية، وقد ساهم في تغذية هذا الخطاب والترويج له المقاتلون من الشيشان وداغستان والإيغور والأوزبك الذين يقاتلون في صفوف الحركات المتطرفة والذين كانوا يقاتلون سابقا ضد القوات الروسية في الشيشان وهربوا بعد ذلك بعد انتهاء الحرب الشيشانية وانتهاء الأحلام الانفصالية. الآن أعطي أمثلة على مواقف وتصريحات المتطرفين ضد التدخل الروسي في سوريا. زعيم جبهة النصرة سابقا أبو محمد الجولاني الذي يسمى الآن أحمد الشرع وهو حاليا يعني أصبح رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا كما تم توصيفه، قال في تسجيل صوتي له بتاريخ 12 تشرين الأول 12 أكتوبر عام 2015 حث جهاديي القوقاز على شن هجمات داخل روسيا ردا على تدخلها العسكري والجوي في سوريا، وناشد جميع الفصائل ترك خلافاتهم لحين زوال وانكسار ما أسماها الحملة الصليبية الغربية والروسية على أرض الشام، وخاطب المجاهدين حسب زعمه أيضا من سماهم المجاهدين الأبطال في بلاد القوقاز قائلا: إذا قتل الجيش الروسي من عامة أهل الشام فاقتلوا من عامتهم، وإن قتل من جنودنا فاقتلوا من جنودهم. أيضا تصريح المتحدث باسم داعش سابقا أبو محمد العدناني قال عن التدخل الروسي، وذلك في تسجيل أيضا له بتاريخ 14 أكتوبر 2015، قال: ستغلبين بإذن الله يا روسيا، هكذا قال هو، وأضاف: هبوا يا شباب الإسلام إلى جهاد الروس والأمريكان، إنها حرب الصليبيين على المسلمين، حرب المشركين على المؤمنين. بعد هذين التصريحين تم أو بالتزامن مع هذين التصريحين تم استهداف السفارة الروسية بالقذائف بعد دعوة الجولاني، وقد نشرت عن ذلك صحيفة الشرق الأوسط تعليقا على هذه الحادثة، وأنها يعني تمثل نقطة تحول، وأن روسيا باتت تحتل موقع العدو الأول على أجندة تلك التنظيمات في الاستهداف، وهي دعوة يرى فيها مطلعون على شؤون تنظيمات المتشددة أنها موجهة لتنظيم القاعدة بالنظر لأن نطاق عمليات النصرة محصور في سوريا، أما بالنسبة لتنظيم القاعدة منتشر في كافة أنحاء العالم. أيضا من النقاط المهمة أن تيار السلفية الجهادية الذي يطمح لإقامة الخلافة استطاع أن يستقطب الكثير من الشباب من أقاليم الاتحاد الروسي ودول جوار روسيا في الماضي عندما كان في حالة ضعف ومطاردة من المجتمع الدولي، فكيف الحال اليوم مع نجاحهم في السيطرة على سوريا؟ ستصبح تجربتهم في سوريا نموذجا مصغرا للخلافة التي يطمحون إليها، وعامل جذب للشباب من كل أنحاء العالم للمجيء إلى سوريا وإقامة نماذج مشابهة في دولهم ومناطقهم، مما سيغذي النزعات الانفصالية لديهم، خصوصا مع تأكيدهم على فكرة أنهم استطاعوا هزيمة روسيا في سوريا، فلما لا يهزمونها في مكان آخر حسب تقديرهم هم. أيضا وهذا مهم أن وجود نظام حكم هيئة تحرير الشام المتطرف في سوريا وهو مجاور لتركيا يشكل امتدادا خطيرا لحالة الإسلام السياسي، ويؤثر على روسيا جغرافيا وديموغرافيا، كون العديد من شعوب الدول المجاورة لروسيا من أصول تركية مثل تركستان، أوزبكستان، كيرغيزستان، كازاخستان، مما يزيد من إمكانية تأثير الغرب وتركيا ومشروع الإسلام السياسي على الوضع الداخلي في روسيا، وهذا مؤشر خطير على الأمن القومي الروسي. وقد سبق للرئيس أردوغان أن أشار إلى أن هذه الشعوب المحيطة بروسيا هي شعوب تركية الأصل، وأن لتركيا الحق في التأثير والهيمنة عليها، حيث يؤكد دوما على تعزيز دور منظمة الدول التركية ويصفها بأنها عائلة شعوب التركية، طبعا منظمة تعرف اختصارا OTS. ومن تصريحاته في القمة غير الرسمية المنعقدة قريبا يعني منذ حوالي 15 يوم في شهر مايو الماضي في كازاخستان، يقول إن الأزمات المستمرة في فلسطين ولبنان وأوكرانيا وغيرها من بؤر التوتر الساخنة تشير بوضوح إلى حاجتنا الماسة لتعزيز قدراتنا الدفاعية وتوسيع نطاق تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني كجسد واحد. هذا بالنسبة لتأثيرات التطرف في سوريا على روسيا. الآن إذا نظرنا قليلا إلى الوضع الداخلي في روسيا، الوضع الإسلامي الداخلي وأبرز مخاطر التطرف، فإننا نلاحظ بأن هناك نقاط ضعف يمكن أن يدخل من خلالها التطرف. ما هي أبرز هذه النقاط؟ أولا عدم فهم ومعرفة اللغة العربية. يعمل المتطرفون دوما على التلاعب بعقول الشباب وأفكارهم من خلال تحريفهم لتفسير النصوص الدينية والمصطلحات الإسلامية وفهمها، باعتبار أن غالبية المسلمين في روسيا لا يجيدون فهم اللغة العربية والتحدث بها، فمن الممكن وبسهولة تفسير أي نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بالشكل الذي يريده المتطرفون وتلقين هذا التفسير للمسلمين في روسيا على أنه المعنى الحرفي للنص. فالمسلمون الروس في الواقع لا يقرؤون ولا يسمعون القرآن نفسه، وإنما يقرؤون ويسمعون ترجمته إلى الروسية، وهذه الترجمة ليست نقلا حرفيا لمعنى النص، وإنما هي تفسير له، وهنا يدخل التلاعب وأدخال المعاني المتطرفة. وسأضرب على ذلك مثالا، مصطلح الطاغوت. ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم في عدة مرات، مثل الآية في سورة النساء: الذين آمنوا، تقول الآية، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في هذه الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذا أردنا أن نفسر هذا المصطلح القرآني فهو مشتق في اللغة العربية من فعل طغى، وطغى بمعنى تجاوز الحد. فمصطلح الطاغوت بتفسيره الصحيح يعبر عن كل أشكال تجاوز الحد، أي خطأ، الباطل، ظلم الناس، تعدي على الأنظمة والقوانين، أي انحراف من الانحرافات، كل هذا يدخل تحت مسمى الطاغوت. فالطاغوت هو اسم يجمع معاني الشر. ولكن جاء المتطرفون استخدموا هذا المصطلح استخداما سياسيا يخدم مصالحهم، وفسروه يعني أن الطاغوت يعني الحاكم ونظام الحكم والقوانين والدساتير والأديان الأخرى، فجعلوا كل ذلك طاغوت تجيب محاربته. لذلك إذا عدنا إلى تفسير سيد قطب لهذا المصطلح نجده يقول في كتابه الشهير معالم في الطريق، يقول: الطاغوت كله طاغوت. هذا نص قوله: الطاغوت كله طاغوت، إن الأرض لله ويجب أن تخلص لله، ولا تخلص لله إلا أن ترفع كلمة لا إله إلا الله، وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربي. فالطاغوت كله طاغوت، إن الناس عبيد لله وحده، ولا يكونون عبيدا لله إلا أن ترتفع راية لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته. لا حاكمية إلا لله، لا شريعة إلا من الله، لا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله. ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة، هذا الكلام خطير، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس تحت راية الله. أيضا يقول سيد قطب في تفسيره في كتاب آخر، في تفسيره في ظلال القرآن، في تفسيره لهذه الآية، يقول: الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله، وإقرار شرائع شتى غير شرع الله، وإقامة قيم شتى غير التي أذن بها الله، لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية، وكل مناهج البشر جاهلية، هكذا يقول، على شريعة ومنهج الله. ومن هنا يتبين بوضوح، طبعا انتهى كلام سيد قطب، من هنا يتبين بوضوح خطورة قضية التفسير وفهم اللغة العربية والتلاعب بالمصطلحات، وكيف نجد حلا لهذه المشكلة، وسأتطرق لذلك في نهاية المحاضرة. إذن هذا الخطر الأول، هو عدم فهم ومعرفة اللغة العربية. النقطة الثانية: تعدد الجنسيات والأعراق الإسلامية داخل روسيا واختلاف ثقافاتها. من المعلوم أن المسلمين في روسيا ليسوا كتلة واحدة متجانسة من حيث الأصل أو الثقافة أو العرق أو اللغة، أو من حيث المستوى الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والتعليم. فهناك المسلمون الذين ينتمون إلى أقاليم داخل الاتحاد الروسي كالشيشان والتتار ومسلمي داغستان وبشكيرستان، يختلفون أيضا فيما بينهم اختلافا كبيرا، وكذلك هناك المسلمون المهاجرون من دول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان، كيرغيزستان، طاجكستان، أذربيجان، كازاخستان وغيرها. وعند تحليل ظاهرة التطرف في روسيا لابد من النظر بعمق إلى هذه الفروق والتباينات، وعدم النظر إلى المسلمين كأنهم كتلة واحدة متجانسة. فهناك مسلمون يشعرون بالانتماء إلى الاتحاد الروسي وأنهم مواطنون ينتمون إليه، كما هو حال الكثير من التتار. وهناك من لديهم بعض الشعور بالاستقلالية ونزعة انفصالية كما لدى بعض الشيشان، طبعا مع أن هناك في الفترة الأخيرة شعور متزايد تعمل عليه حكومة الشيشان لتعزيز الانتماء إلى روسيا. وهناك المهاجرون من دول آسيا الوسطى الذين جاءوا للعمل في روسيا، وبعضهم يحمل الجنسية الروسية حصل عليها وبعضهم لا يحملها. وربما يزداد في أوساط هؤلاء الفقر والجهل وعدم فهم الدين بصورة صحيحة. وهنا يجب النظر بدقة وعمق وعدم التعميم على أي شريحة من هؤلاء ووصفها بالتطرف. ويمكن تقسيم الوجود الإسلامي في روسيا حسب علاقتها بالدين وخطورة استقطابها من قبل المتطرفين إلى عدة شرائح. شريحة، أولا شريحة غير متدينة وغير معنية أو مهتمة بالدين وإنما جاءت للعمل فقط. شريحة ثانيا شريحة تشعر بالانتماء للاتحاد الروسي وتشعر بالمواطنة وترى أن انتسابها للإسلام لا يتعارض مع انتمائها الوطني للاتحاد الروسي. شريحة ثالثة تتبع مدرسة الإسلام التقليدي المعتدل، تفهم الدين بشكل صحيح. رابعا شريحة لديها عاطفة كبيرة تجاه الإسلام وتجاه إقامة أحكام الإسلام ولكنها لا تفهم الإسلام بصورة صحيحة. خامسا هناك شريحة لديها أحلام ونزعات انفصالية. وفي أي مسار أو مشروع لمواجهة التطرف الديني يجب التمييز بشكل دقيق بين هذه الشرائح وعدم التعميم، حيث أن الخطورة والإمكانية للتطرف تكمن في أجزاء من الشريحتين الأخيرتين فقط. النقطة الثالثة أو الخطر الثالث هو تعدد الإدارات الدينية الإسلامية في روسيا وعدم قدرتها على التأثير وعدم وجود خطة واضحة ومؤثرة لديها لمكافحة التطرف. إن من ينظر إلى الواقع الإسلامي في روسيا وكيفية إدارة الشأن الديني الإسلامي فيها يلاحظ بشكل كبير غياب التأثير الفعال للإدارات الدينية الإسلامية في روسيا، والتي يبقى دورها رسمياً ومحصورا بالمناسبات الدينية والطقوس والأشكال، بعيدا عن التأثير الحقيقي على أفكار الشباب المسلمين وتحصينهم من الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة. رغم أن هذه الإدارات، يعني حتى نكون منصفين، ربما تبذل بعض الجهود وتحاول القيام بمشاريع لمواجهة التطرف، ولكن يبقى دورها معزولا وضعيفا لعدة عوامل، من أهمها أولا عدم وجود مرجعية موحدة لمسلمي روسيا، بل هناك إدارات متعددة ومتنازعة ومختلفة مع بعضها البعض ولا تعترف ببعضها. وطبعا هناك كثير من التفاصيل التي أعرفها في هذا المجال، لا يعني الآن مجال لذكرها وسردها. ثانيا عدم قدرة هذه الإدارات على مواجهة الضخ الإعلامي القوي للفكر المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي. ثالثا العديد من القائمين على هذه الإدارات لا يعرف اللغة العربية بشكل جيد، ولم يدرس العلوم الشرعية بشكل تخصصي، طبعا لا نعمم على الجميع، وبالتالي لا يعرف كيف يواجه الفكر المتطرف بأسلوب ديني ومنطقي ومقنع للشباب. إن عملية مكافحة التطرف هي مسار طويل وصعب، ويحتاج إلى الكثير من الجهود والمشاريع، بدءا من الطفل الصغير وصولا إلى الشباب. ومن الملاحظ عدم وجود مشاريع متكاملة ومؤثرة بشكل مباشر على طبيعة التدين لدى المسلمين الروس، رغم وجود طبعا بعض المحاولات الجيدة من قبل هذه الإدارات، مثل وثيقة موسكو الصادرة عام 2012 وميثاق موسكو، ولكنها تبقى غير كافية، كما أنها يعني جاءت بلغة تخصصية وبعيدة عن لغة الشباب البسيطة، ولم تتحول إلى مشاريع تنفيذية على أرض الواقع. أيضا من النقاط المهمة التأثير الديني الخارجي على الوضع الإسلامي في روسيا. من المعلوم أنه يوجد ضمن العالم الإسلامي عدة مدارس وتيارات دينية، منها ما هو محلي وضعيف التأثير، ومنها ما هو واسع الانتشار والتأثير عبر الحدود. أبرز هذه التيارات والمدارس، يوجد الأزهر في مصر، هناك المدرسة أو الدعوة الوهابية في المملكة العربية السعودية، هناك تيار السلفية الجهادية الذي يمثله تنظيم القاعدة وفروعه في العالم، والآن يعني أصبح لديه دولة وجغرافيا يحكمها في سوريا، لأنه هو نفس تيار هيئة تحرير الشام التي يعني ينتمي إليها الرئيس الحالي. أيضا هناك تيار الإسلام السياسي الموجود في تركيا وقطر وغيرها من الدول، والذي يعبر عن منهج جماعة الإخوان المسلمين. وأيضا هناك يعني تيار لم يعد موجودا حاليا، هو تيار المؤسسة الدينية السورية قبل العام 2024، والذي يعني يتم تفكيكه الآن بعد سقوط النظام. تعمل هذه التيارات على التأثير على المسلمين في كل دول العالم، وفرض توجهاتها الفكرية والدينية بعدة أساليب، ولعل أخطرها بلا شك تيار الوهابية السلفية والسلفية الجهادية، تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين. حاولت هذه التيارات كثيرا التأثير على المسلمين في روسيا والتدخل بشؤونهم، وكانت نتائج هذه التدخلات كارثية، فهي التي أنتجت ظاهرة التطرف في الشيشان وداغستان، وهي التي أنتجت المتطرفين الذين قاموا بعمليات إرهابية داخل الأراضي الروسية، وبعد ذلك يعني قاموا بعمليات في سوريا أيضا. كانت طبعا هناك جهود حقيقية قامت بها المؤسسة الدينية في سوريا متمثلة بوزارة الأوقاف قبل عام 2024، ولكن وأيضا لنقل هذه التجربة، تجربة مكافحة التطرف، إلى روسيا، تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الإدارات الدينية لمسلمي روسيا، ولكن هذه الجهود انتهت للأسف بسقوط النظام عام 2024. لذلك يجب الانتباه بشكل دقيق لتأثير التيارات الدينية الخارجية على المسلمين في روسيا، لأنها تعمل على التأثير من خلال عدة وسائل. أولا التمويل وتقديم المساعدات للإدارات الدينية، ثانيا استغلال المؤسسات الإسلامية العالمية والتدخل من خلالها، مثل طبعا رابطة العالم الإسلامي وهي مؤسسة تسيطر عليها الوهابية، هناك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يسيطر عليه الإخوان المسلمون، هناك منظمة التعاون الإسلامي وغيرها. طبعا أيضا التأثير السعودي الكبير على كافة المسلمين في العالم من خلال تنظيم رحلات الحج والعمرة، والعلاقة التي تنشأ هنا بين وزارة الحج السعودية وبين الإدارات الدينية للمسلمين. أيضا يؤثرون من خلال إرسال أئمة وخطباء ومحاضرين ومدربين إلى روسيا لإقامة محاضرات ودروس دينية. طبعا التأثير الأكبر لهذه الدول والتيارات يكمن في أن كثيرا من الأئمة والخطباء الروس يدرسون العلوم الشرعية في هذه الدول، وربما يأتي بعضهم حاملا لمفاهيم مغلوطة. سأقدم في نهاية المحاضرة مقترحا بهذا الخصوص. الآن أنتقل إلى المحور الرابع، وهو ماذا نصنع، ما هي أبرز الحلول والتوصيات لمكافحة التطرف في روسيا بالاستفادة من التجربة السورية. المقترح الأول هو مشروع تفسير القرآن الكريم. نظرا لكون القرآن الكريم هو المرجع الأول والأكثر قداسة بالنسبة للمسلمين، فإن تفسيره بالطريقة الصحيحة والمعتدلة هو الخطوة الأكثر أهمية في مواجهة التطرف، ولا سيما بالنسبة للمسلمين الروس الذين لا يفهمون اللغة العربية، فلا بد من مشروع لتفسير القرآن الكريم وترجمته إلى الروسية لإيصال المفاهيم المعتدلة للمسلمين الروس. وكانت المؤسسة الدينية السورية وزارة الأوقاف هكذا تسمى قد بدأت مشروعا ضخما ومهما لتفسير القرآن الكريم، هو مشروع التفسير الجامع، وتمت ترجمة الجزء الأول منه إلى اللغة الروسية، وقد يعني أرسلت نسخة منه إلى مركزكم الكريم. وأرى أنه من المهم العمل على إكمال هذا المشروع، لأنه يمثل تحصينا كبيرا للفكر الإسلامي من التفسيرات المنحرفة والمفاهيم المتطرفة، ويمكن تعميمه على الإدارات الدينية في روسيا وتوزيعه على المساجد والمراكز الدينية. فهو عمل موسوعي إبداعي من خلال فهم آيات القرآن فهما يتوافق مع الواقع، والخروج من الانحراف التراثي النقلي في بعض التفاسير القديمة إلى الواقع الفكري الذي يحتاجه المسلمون اليوم، مع مناقشة أقوال المفسرين القدماء ومناقشة الآيات التي يتخذها الإرهابيون ذريعة لإرهابهم وتطرفهم، وبيان حقيقتها من حيث فهم أسباب النزول وربطها بواقع وسنة النبي، والتركيز على البناء الأخلاقي للمجتمع حسب المنهج القرآني. كل ذلك مع الاستفادة من تراث الأئمة المفسرين القدماء الذين قدموا جهدهم حسب حاجات زمانهم، حيث أن المعالجة الطارئة للأزمة التي تم تركيبها على تحريف الآيات واقتطاعها من سياقها وتفسيرها تفسيرا منحرفا ومشوها هي الخطوة الأبرز في تحدي الأسس الفكرية والإيديولوجية التي قامت عليها الحركات المتطرفة مثل داعش وجبهة النصرة وأمثالها من الحركات الوهابية والإرهابية. طبعا يتميز التفسير العصري الجامع للقرآن الكريم عن غيره بفهم النص فهما متوافقا مع الواقع، مواجهة وضحة شبهات الوهابية والإخوان والتكفيريين، التفسير الصحيح لكتاب الله بالاعتماد على سنة النبي، ربط الشعائر بالمقاصد، التركيز على القيم الأخلاقية واحترام العقل البشري، توضيح مفاهيم الكفر والتكفير والجهاد والقتال التي يستخدمها المتطرفون، تركيز على مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية، توضيح حقيقة العلاقة الإسلامية المسيحية. أيضا تبيين خطر الليبرالية الغربية وتوضيح الفرق بين الحرية البناءة والحرية الهدامة، مفهوم الشورى والتعددية الفكرية إلى ما هنالك من تيسير في فهم الأحكام الشرعية. هذا المقترح الأول. المقترح الثاني تدريب وتأهيل الأئمة وخطباء المساجد. طبعا تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في مشروع مواجهة التطرف، حيث أن أي فكر معتدل لا يمكن أن ينتقل إلى الشباب وإلى الناس عموما إلا من خلال الأئمة الذين يحملون فكرا معتدلا. ويمكن الاستفادة بالتفصيل من التجربة السورية في هذا المجال، حيث كان هناك إدارة متخصصة لتدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك مراكز لإعادة تأهيل الشباب المتأثرين بالأفكار المتطرفة، حيث يمكن القيام بالكثير من المشاريع في هذا المجال، وعلى رأسها تعليم اللغة العربية للأئمة والخطباء حتى يستطيعوا فهم لغة القرآن الكريم وشرحه للمسلمين في روسيا، وكذلك الخضوع لدورات مكثفة حول المصطلحات والمفاهيم الإسلامية وكيفية التصدي للانحرافات التي اخترعها المتطرفون لهذه المصطلحات، مثل مصطلح الجهاد، مصطلح الطاغوت، الغزوات، التكفير، الحاكمية. أيضا أحد التوصيات أو المقترحات وضع تشريعات وقوانين لتنظيم الحالة الإسلامية في روسيا. إذا نظرنا إلى التجربة السورية فإن من أهم الخطوات كانت تنظيم العمل الديني الإسلامي من خلال القانون، حيث وضعت ضوابط قانونية وعلمية وأسس واضحة في قانون الأوقاف ذي الرقم 31 للعام 2018، ويمكن الاستفادة من هذا القانون لصياغة تشريع مناسب للحالة الإسلامية في روسيا. من أبرز النقاط التي يمكن أخذها من هذا القانون واستخدامها للحالة الروسية هو وضع وتحديد المحظورات على الأئمة وخطباء المساجد كما ورد في المادة 15، وهي محظورات يعني إثارة الفتن الطائفية أو التشجيع عليها أو تضمين خطبهم ودروسهم عبارات من شأنها أن تسيء إلى الوحدة الوطنية أو تبث التفرقة بين أبناء الوطن، مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني، استغلال المنابر لغايات أو أغراض سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية، الانتماء إلى جماعات أو أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، القيام بشعائر دينية غير مرخص بها أو أن يكلف غيره القيام بعمله، التحريض على اتخاذ أماكن العبادة لغير الأغراض المخصصة لها، إذاعة أخبار أو الترويج لإشاعات أو الدعوة لممارسات لا علاقة لها بالعمل الديني، طرح أفكار شخصية أو مسائل خلافية. أيضا يعني من ضمن المواد تقنين مؤيدات سلوكية أو عقوبات تأديبية في مواجهة مخالفي مرتكزات العمل الديني، وهذا أيضا من مواد من 16 إلى 23 ضمن قانون الأوقاف، ولتتضمن إنهاء تكليف المخالف أو فرض العقوبة المناسبة بحقه. أيضا كل من يقوم من أرباب الشعائر الدينية بطرح قضايا من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الوحدة الوطنية أو التحريض على الطائفية أو التفرقة المذهبية أو نشر أفكار تكفيرية كالأفكار الإخوانية أو الوهابية أو ارتكاب مخالفة جسيمة، ترفع عنه الصفة الدينية ويحرم من الحقوق المالية المتصلة بالعمل الديني. أيضا الحفاظ على دور المنبر المسجد كموقع عام له حرمة وقواعد وأصول، وتحديد أسس تكليف أرباب الشعائر الدينية ووضع الضوابط الناظمة لعملهم ومحاسبتهم وإنهاء تكليفهم. من أهم أيضا التوصيات مكافحة تأثير الدور التركي والدور السعودي على الوضع الديني في روسيا، والتعاون مع الأزهر الشريف في مصر. نظرا لتعدد التأثيرات والتيارات الدينية في العالم الإسلامي ومحاولتها السيطرة والهيمنة على المجتمعات الإسلامية في روسيا ودول العالم، ونظرا لحاجة الإدارات الدينية في روسيا إلى جهة دينية وعلمية موثوقة تستعين بها للحصول على الخبرات وتدريب وتأهيل أئمة وخطباء المساجد، يبقى الخيار الأفضل وخصوصا بعد تفكك المؤسسة الدينية السورية عام 2024 هو التعاون مع مؤسسة الأزهر في مصر، وذلك للأسباب التالية. يعتبر الأزهر أهم وأعرق مرجعية إسلامية في العالم الإسلامي على مدار 1000 عام. يتبنى الأزهر فكر مدرسة الإسلام التقليدي الأشعري الذي يناقض تماما السلفية الوهابية. يتبنى الأزهر موقفا معاديا بشكل واضح لتيار الإخوان المسلمين وكافة تيارات الإسلام السياسي. يمتلك الأزهر الإمكانيات والمؤسسات التعليمية اللازمة وأعداد كبيرة من الأئمة الناطقين بمختلف اللغات ومنها اللغة الروسية. لا يملك الأزهر ومؤسساته التعليمية والدعوية أي برنامج سياسي أو أهداف سياسية يريدون فرضها على الآخرين، كما أن العلاقة بين الاتحاد الروسي ومصر قوية وعريقة، وبالتالي فإن إمكانية التعاون قائمة وممكنة، كما أن الأزهر يحظى باحترام وتأييد المسلمين في كل العالم، كما أن يعني تفكك المؤسسة الدينية السورية يعني لم يبقى بعد تفككها أي مؤسسة دينية معتدلة ومحايدة ليس لها أجندات سياسية سوى الأزهر في مصر. المقترح الأخير هو تنظيم الفتوى وجعلها محلية بدلا من استيراد الفتاوى المتطرفة من الخارج. طبعا الفتوى بالتعريف هي الإجابة على السؤال حول الحكم الشرعي لأي قضية من القضايا التي يحتاجها المسلم ويسأل عنها. إن قضية الفتوى تعتبر من أهم القضايا الإسلامية وأخطرها سواء في روسيا أو غيرها، وإن مشكلة الكثير من إدارات الإفتاء في العالم الإسلامي أن أغلب المسلمين في هذه الدول يعتبرونها غير موثوقة وأنها تعبر فقط عن رأي الدولة والحاكم وأجهزة الدولة، مما يدفع الناس للبحث عن فتاوى على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تسرب الأفكار والفتاوى المتطرفة. ولمعالجة هذه القضية في روسيا لابد من النقاط التالية: أن تكون الفتوى بالتشاور والاشتراك بين علماء الدين الكبار في روسيا بحيث تصدر عن هيئة من علماء الدين وليس عن شخص واحد. 2. أن تراعي الفتوى الأصول الشرعية للدين الإسلامي وألا تخرج عن ثوابته. 3. أن تبتعد عن الجوانب السياسية والحزبية. 4. أن تكون مبنية على فهم دقيق للواقع من خلال استشارة الخبراء في كل مجال من المجالات حسب ما تقتضي الحاجة. والآن سأنتقل إلى يعني محور أخير يتضمن بعض الملاحظات حول أخطاء ومغالطات في عملية مكافحة التطرف. هناك تجارب كثيرة لمكافحة التطرف الديني ليس فقط في سوريا أو في روسيا وإنما في الكثير من دول العالم، لكن لا نرى لها أثرا واضحا، بل أحيانا قد تؤدي إلى نتائج عكسية تعزز التطرف بسبب هذه المغالطات. من أبرزها أبرز هذه المغالطات عدم التمييز بين الشخص المتدين والشخص المتطرف، بل اتهام جميع المتدينين بأنهم متطرفون أو مشاريع متطرفين. 2. اعتماد أجهزة ومؤسسات الدولة على شخصيات وأئمة ضمن الإدارات الدينية تكون غير مؤثرة ومخادعة وتبحث عن مصالحها الشخصية وتتبنى خطاب يتناقض مع ثوابت الدين، مما يجعلها غير مقبولة لدى عموم المسلمين، بل قد تكون مرتبطة بجهات خارجية للحصول على التمويل. 3. التضييق على حرية العبادة وبناء المساجد وممارسة الشعائر الدينية بحجة مكافحة التطرف، ومثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى حالة من الغضب والاحتقان تدفع باتجاه التطرف، وهذا ما حصل في الحالة السورية بعد تمرد الإخوان في الثمانينات حصل تضييق على ممارسة الشعائر الدينية وتم منع الناس من دخول المساجد ومن تطويل اللحية ومن ممارسة شعائر دينية، فكانت النتيجة أنه زادت حالة التطرف في المجتمع السوري ولم تنقص. ومن هذه الأخطاء أيضا الاستعانة بمؤسسات دينية من دول أخرى كالسعودية أو تركيا أو إيران، ومن المعروف أن المؤسسات الدينية لهذه الدول لها مشاريع إيديولوجية وسياسية ودينية قد تؤدي إلى إنتاج المزيد من التطرف. بهذا نكون قد أنهيت المحاضرة بمحاورها الخمسة، أتمنى أن تجدوا فيها فائدة وأن تجدوا فيها يعني ما يمكن أن يفيد الحالة الروسية. شكرا لكم والسلام عليكم.